الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالحديث الأول من أحاديث اليوم وحديث قيس بن طلق ابن علي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وجماعة من حديث قيس ابن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عن قيس ابن طلق جماعة، رواه عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق، ورواه محمد بن جابر عن قيس ابن طلق، ورواه أيوب بن عتبة عن قيس ابن طلق، ورواه كذلك عكرمة ابن عمار عن قيس ابن طلق. وعلى هذا نعلم أن ثمة متابعات لرواية عبد الله بن بدر كما في المسند والسنن قد تبع على روايته، وإن كان قد تكلم غير واحد من العلماء في عبد الله بن بدر، وحاله مستقيمة خاصة في أحاديثه عن اليماميين، وأما في غير ذلك فإنه مضعف وقد تبع على روايته. تابعه من ضعف كمحمد بن جابر وقد تكلم فيه غير واحد وهو لين الحديث، وتابعهما أيضا على ذلك أيوب بن عتبة وقد ضعفه أيضا جماعة كابن معين، وكذلك أيضا ابن المديني والنسائي والإمام مسلم بن الحجاج وغيرهم. وقد جاء عند ابن حبان في كتابه الصحيح أنه رواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعل هذا الحديث بقيس بن طلق راويه عن علي، وقيس بن طلق مجهول على قول بعض العلماء وهو قليل الرواية، وقد جرحه الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال غيره أثبت منه، وتكلم عليه البخاري، تكلم عليه أيضا الشافعي كما في كتابه الأم فقال سألنا عنه فلم نعرف عنه شيئا يوجب قبول خبره، وفيه إشارة إلى عدم شهرته ومعرفته في أبواب الرواية، إلا أن حديثه إنما هو عن أبيه. وقد جود هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، كالإمام الترمذي عليه رحمة الله، وكذلك أيضا ابن المديني وغيرهم. وهذا الحديث كما تقدم أعل بقيس بن طلق، وقيس بن طلق يمامي من أهل نجد، وأبوه كذلك صحابي جليل قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وبايعه. وهذا الحديث من مفاريد قيس بن طلق عن أبيه، وإن كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى، قد روى ابن ماجه في كتابه السنن شاهدا له لا يعول عليه، قد رواه من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هو جزء منك، وقد روى له شاهدا أيضا الدارقطني في كتابه السنن من حديث المختار عن ابن الصلت، وقد تفرد به المختار وهو مضعف بل هو متروك الحديث. وهذا الحديث هو حديث عصمة يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه المختار عن الصلت أو ابن الصلت عن أبي عثمان النهدي عن عمر، وجاء عن ابن موهب عن عصمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتج به. وأما الحديث حديث أبي أمامة فإنه قد تفرد بروايته من حديث أبي أمامة جعفر بن الزبير، وجعفر بن الزبير متروك الحديث كما جزم بذلك البخاري وكذلك النسائي والدارقطني، وكذلك القاسم الذي يرويه عن أبي أمامة مضعف وهو ضعيف الحديث. وبهذا نعلم أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول بعدم الوضوء من مس الذكر أنها لا تخلو من علل، لا تخلو من علل. أمثلها حديث قيس، أمثلها حديث قيس وهو عندي حسن، وهو عندي حسن. وحديث قيس إنما قلنا بحسنه مع كلام العلماء على قيس ككلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تجريحا في قوله غيره أثبت منه، وكذلك إشارة الشافعي وتضعيف بعض العلماء له، وقد وثقه أيضا بعضهم كابن معين عليه رحمة الله في رواية. نقول إن قيس بن طلق يروي عن أبيه، وروايته عن أبيه، وروايته عن أبيه في الغالب أنها تكون منضبطة، والحكم في ذلك بين، الحكم في ذلك بين. وكذلك أيضا فإنه من طبقة التابعين، وقد روى عنه جماعة، قد روى عنه هذا الخبر جماعة، مما يدل على أن الرواية قد تعددت، يعني الخبر حينما يرويه راوي ويروي عن هذا الراوي جماعة، إشارة إلى أنه قد حدث بهذا الحديث في أكثر من مجلس. ويستثنى من هذا المشهورون، يستثنون من ذلك. لماذا يستثنون؟ لأن المشهور يعقد مجالس للتحديث بخلاف المستور، المستور ليس له مجالس، وإنما إذا لقي عرضا أحدا في طريقه حدثه بهذا الحديث، أو كذلك لقيه في مسجد ونحو ذلك، فحديث الثلاثة عنه إشارة إلى تكرار هذا المجلس. فروى عنه عبد الله بن بدر، وروى عنه محمد بن جابر، وروى عنه أيوب بن عتبة، وروى عنه عكرمة بن عمار، كلهم هؤلاء رووا عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي الحنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارات إلى ضبط اللفظ، ولم يختلف أحد منهم عليه بقلب اللفظ عن معناه. كذلك أيضا فإن هذا الحديث من جهة معناه مستقيم، ويجري على أصول الشريعة من أمور الاحتياط، ولا يعني من ذلك عدم الوضوء على الإطلاق، وإنما هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، إشارة إلى أنه حكم وحكم سائر جسد الإنسان، ويستثنى من ذلك الأمور العارضة التي تستلزم ورود الناقض على الإنسان. وإنما قلنا أيضا بحسنه وجودته أنه قد جاء العمل به عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما جاء عن عبد الله بن عمر، جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه كان لا يتوضأ من مس الذكر، جاء عنه من حديث أبي قيس عن أزيل عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يتوضأ من مس ذكره. وقد تكلم بعض العلماء بهذا الحديث لأنه من رواية أبي قيس الأودي، قطعنا فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية. وجاء عن بعض السلف القول بوجوب الوضوء من مس الذكر، جاء القول بوجوب الوضوء من مس الذكر، جاء عن جماعة يأتي الإشارة إليه في حديث بسرة بن صفوان عليها رضوان الله تعالى. هذا الحديث وهو حديث قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارض بحديث آخر في ظاهره أنه أقوى منه إسنادا وأشهر، وهو حديث بسرة. وفي حال المعارضة للحديث المروي، هل نقول بأن الحديث إذا روي ما هو أقوى منه أنه يعله؟ نقول يعله إذا لم يمكن بذلك الجمع، في ذلك الجمع. وهنا يمكن في هذا، أن يقال في هذا الجمع، وأن يقال إما أن يقال أنه بضعة منك في حال مس الإنسان الذكر من غير شهوة، أو في حال مس الإنسان الذكر بحائل أو نحو ذلك. وإنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء قد يحمل على الاستحباب، أو في حال الشهوة وغلبة الظن بورود الناقض، فإن المس في ذاته لا ينقض، وإنما هو ظن أو قرينة على ورود الناقض. كحال النوم في ذاته لا ينقض، ولكنه قرينة على ورود الناقض، وهذا معلوم ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. ونعلم أن المعارضة لحديث قيس بن طلق بالحديث الآخر بحديث بسرة لا يعل به في مثل هذا الموضع، وإنما قلنا بحسنه وصحته لوجود من الأئمة من صحة، كذلك استقامة المتن، واستقامة كذلك الإسناد. وأما من قال من العلماء أن هذه القصة كانت مبكرا في ابتداء قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه. وقد ذكر هذا ابن حبان عليه رحمة الله في كتابه الصحيح. الحديث الثاني وهو حديث بسرة بن صفوان عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث قد اختلف في إسناده، هذا الحديث قد اختلف في إسناده تارة يرويه مروان عن بسرة، مروان بن الحكم عن بسرة، وتارة يرويه عروة بن الزبير عن بسرة بن صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يرجح رواية عروة عن بسرة، ومنهم من يرجح رواية مروان، وإن كانوا يتفقون على صحة الإسناد إلى مروان، وذلك أنه قد ثبت الإسناد إلى مروان، والراوي عن مروان هو عروة ابن الزبير، وإنما الشك هل سمع عروة من بسرة بن صفوان مباشرة بعد أن سمعه من مروان أم لا، هذا الذي قد وقع فيه الخلاف. وقد رواه عن عروة بن الزبير جماعة، منهم عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بن صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه على عبد الله بن أبي بكر، تارة يرويه عن عروة بن الزبير عن بسرة بن صفوان مباشرة ويسقط مروان بن الحكم، وتارة يرويه عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بن صفوان. وجاء هذا الخبر أيضا من حديث عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه كذلك هشام بن عمار، واختلف عليه في ذلك. رواه عنه الإمام مالك، واختلف في ذلك أيضا على الإمام مالك، تارة يرويه عن هشام بن عمار عن أبيه عن بسرة بن صفوان، وتارة يرويه عن هشام بن عروة بن الزبير عن عروة ابن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بن صفوان. وعروة بن الزبير لم يسمع هذا الحديث من أبيه كما نص على ذلك النسائي في كتابه السنن، وكذلك أشار إلى هذا ابن معين على أنه لم يسمع هشام ابن عروة من أبيه هذا الحديث، وإنما الصواب في ذلك هي رواية عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير تارة عن بسرة وتارة عن مروان بن الحكم عن بسرة. وهذا الحديث أمثل الطرق هي ما رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة، وإنما طعن في هذا الحديث بسبب مروان. قد جاء في بعض الطرق أن هشام بن عروة قد صرح بالسماع من أبيه، وأبوه قد صرح بالسماع من بسرة، وذكر السماع فيه خطأ. والصواب في ذلك أنه من حديث عبد الله بن أبي بكر، وهشام لم يروه عن أبيه، وأبوه قد رواه عن مروان بن الحكم عن بسرة، مع احتمال أن يكون عروة قد سمعه من بسرة بعد سماعه من مروان، وذلك أن عروة بن الزبير قد تناظر مع مروان بن الحكم في هذه المسألة، فأخبره مروان بخبر بسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتضح
أن أرجح الطرق في هذا هي رواية الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان بن الحكم عن بشرة بنت صفوان عن بشرة بنت صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح مع كثرة الاختلاف في إسناده على الوجوه السابقة وغيرها، وذلك أنه قد جاء من طرق قوية مدنية قد اعتمدها الإمام مالك عليه رحمة الله، وقد صح هذا الحديث الترمذي، وقال البخاري أصح حديث في هذا الباب، وصح أيضا الإمام أحمد وابن معين وجماعة، وهو عند الأئمة أقوى من حديث قيس بن طلق إسنادا، إلا أن الحديث الأول وهو حديث قيس بن طلق عن أبيه وحديث بسرة كلها محتج بها، وعلى هذا نقول أن ما في هذه الأحاديث صحيح. وأما المحمل الذي حمله بعض العلماء عليه كقول البخاري في حديث بسرة أنه أصح شيء في الباب، وفي قول بعض العلماء كعلي بن المديني في حديث قيس بن طلق أنه أصح شيء في الباب، كيف نحمل هذا؟ اضطرب كلام العلماء في هذه المسألة، منهم من يرجح وجها ومنهم من يرجح الوجه الآخر، والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث قيس بن طلق أصح شيء في هذا الباب في باب عدم الوضوء، لأنه قد جاء فيه أحاديث أخر كحديث أبي أمامة وغيره، فيكون أصح شيء في بابه. وأما حديث بسرة فهو أصح شيء في باب النقض، فهو أصح شيء في باب النقض، وعلى هذا لا اختلاف في كلام العلماء، وذلك أنه قد جاء في النقض أحاديث أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النقض، جاء ذلك من حديث أسامة ابن زيد، وجاء أيضا من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن العاص، وجاء أيضا من مرسل سعيد بن المسيب، ولا يصح منها شيء. وأمثل شيء جاء في هذا الباب هو حديث بسرة بن صفوان عليها رضوان الله تعالى. وبهذا نعلم أن قول العلماء في ذلك لا اختلاف فيه. وهنا في مسألة التضاد عند العلماء من جهة الأصل بين المتون هو نوع إعلال من جهة الأصل، أنه يؤخذ قرينة في أحد الوجهين أنه يعل الآخر. والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث الأمر بالوضوء مع كونه صحيح، إلا أنه لا يقال بأن المراد به النقض، وإنما المراد بذلك إما الاستحباب أو تقييده في حال الشهوة غلبة الظن خروج الشيء. أما أن يكون ذلك ناقضا على الإطلاق فهذا لا أرى له وجها، وذلك لأمور. الأمر الأول أننا لو قلنا بأنه ناقض على الإطلاق وأخذنا بعمومه لظهر لنا أن حديث بسرة معلول وضعيف بل منكر. لماذا؟ لأن النقض بمس الذكر أمر تعم به البلوى، وإلا لا تعم به البلوى كما تقدم معنا في درس الجمعة، أن ما تعم به البلوى هل يعل؟ يعل. ولم يرد فيه إلا هذا الحديث من جهة قوته، وما دونه في الباب فهي مضعفة. وأما إذا قلنا بما دون ذلك فإن أبقينا الإسناد على قوته، وقلنا بالاستحباب وباب الاستحباب واسع. وثمة أيضا قرينة تدل على صرف المعنى عن إطلاقه، وهو أنه جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يتوضؤون من مس الذكر، أنهم كانوا لا يتوضؤون من مس الذكر. جاء هذا عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، وجاء أيضا عن جماعة من التابعين كسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم. مع كون هذه المسألة من المسائل الظاهرة التي تتعلق بالأصول، هل تتعلق بالأصول عبد الله؟ نعم، لأن من المسائل المشهورة، وهذا بيناه في درس الجمعة، أن المسائل المشهورة والأصول عند العلماء في أبواب العلل تختلف عن الأبواب الأخرى، لأن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، وما تعم به البلوى مما يحدث كل يوم عادة، يحدث عادة كل يوم، وإذا قلنا بحدوث كل يوم لا بد أن يرد فيه إسناد قوي. وإذا كانت هذه المسألة أيضا فوق ذلك تتعلق بركن من أركان الإسلام وهي الصلاة، فكيف لا يرد فيها إلا حديث بمثل هذا الإسناد ويقع فيه اضطراب، ثم لا يروى إلا من هذا الطريق، ثم أيضا يخفى على السلف أن هذا الأمر الذي تعم به البلوى لا يعلمون هل ينقض أو لا ينقض، هذا لا يتوافق مع أصول الشريعة وكذلك نظائرها، فقد ثبت فيما هو أدنى من ذلك. من يأتينا بنصوص تعل القول بالإطلاق؟ لدينا الحديث هنا وهو حديث النقض، لحظة، لدينا حديث النقض، قال من مس ذكره فليتوضأ، جيد، ولدينا أحاديث أخرى هي دون ذلك مرتبة. إذا قلنا بالإطلاق أن من مس الذكر توضأ على الإطلاق كما هو ظاهر النص، لو قلنا بهذا للزم أن نعل الخبر ولا بد على طريقة النقاد، ولكن إذا قلنا أن الأمر على الاستحباب الأمر في ذلك سعى، الأمر في هذا سعى. لماذا؟ لهيبة تصحيح الأئمة الأوائل وكذلك ظهور صلاحية الإسناد. إذا قلنا بإطلاقه من يأتينا بحديث يعله كذلك أيضا أو يصرفه عن معناه، نعم، غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، جاء فيه النص أقوى. هل غسل الجمعة من جهة الإتيان به آكد أم الوضوء من مس الذكر؟ الوضوء من مس الذكر آكد، فلماذا يأتي حديث صحيح في قضية أسبوعية ولا أنس، ولا يأتي في حديث في مسألة يومية؟ من يعطينا مسألة أخرى، حديث صح إسناده تتعلق في هذه المسائل؟ ذكرنا قرائن الإنسان يعل بالباب بأحاديث أخرى، أكل لحم الجزور صح إسناده بظهور الإنسان، هل كل يوم يأكل جزور؟ لا، خاصة في الزمن الأول في زمن الحاجة والفقر، ربما الإنسان يمر عليه شهر أو أشهر ولم يطعم لحما أصلا، مع ذلك جاء فيه الإسناد، وهذا يدل على أن هذا مما لا يصح فيه حديث على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. ومن أنشأ هذا الحديث وأكثر من الخوض فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وأطلق هذا الأمر، إنما حمله على إطلاقات الأصوليين والفقهاء، أن الأصل في الأمر الوجوب، ثم حمله على هذا المحمل وجرى على تلك القاعدة. لكن نحن نقول له إذا قلت ولزم هذا الأمر لزم أن نأتيك ونعل الحديث، ولكن نقول نحن هنا أن الحديث صحيح ولكن ليس على النحو الذي تطلقه أنت. من يعطينا أيضا؟ نعم، أحسنت، نعم، في الوضوء مسائل دخول الخلاء من الذكر، الإنسان دخل الخلاء ولم يذكر الله عز وجل، هل نؤثمه؟ هل نبطل وضوءه بعد ذلك؟ لا، مع ذلك جاء فيه أحاديث في الصحيحين وفي غيرها، منها ما هو كالشمس وضوحا، ومع ذلك ما يأتي في ناقض يبطل الصلاة دل هذا على ماذا؟ على إعلاله. نعم نعم، هذا من وجوه الإعلال، الركعتين بعد الوضوء، وهي من المسائل التي لا صلة لها بالوضوء، تعلقها يسير، ومع ذلك جاء فيها إسناد قوي، وهو في الصحيحين. نعم نعم معروف. السواك عند الوضوء أيضا جاء فيه أحاديث كثيرة. نعم، الذكر بعد الوضوء وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دون ذلك مرتبة، فكيف لا يأتي بها بواحد منها بحديث بمثل هذا يبطل الوضوء ويفسده ويحبط بذلك الأجر، ثم لا يأتي به حديث بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لا تكون هذه المسألة محسومة. أليس السواك عند كل وضوء من المسائل المحسومة عند السلف؟ ولو كانوا بعضهم ربما يعني لا يعملها، ولكن يقر بسنيته ثابتة لديهم، وتكون هذه المسألة تخفى عليهم، وهي مما يبطل وضوء الإنسان. ولهذا قال الطحاوي عليه رحمة الله في شرح معاني الآثار: لا أعلم أحدا من الصحابة يتوضأ من مس الذكر إلا عبد الله بن عمر، وكل الصحابة على خلافه. قال: وحتى ما جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرئ ابنه القرآن فمس ذكره، فقال له سعد بن أبي وقاص: قم فتوضأ. قال: المراد بذلك غسل اليدين. ثم أخرجه من وجه من حديث علي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قم فاغسل يديك، أي جاءت مفسرة من وجه. كذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عباس، كما جاء من حديث حبيب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه كان لا يتوضأ من مس ذكره، وكذلك أيضا عن حذيفة بن اليمان قال: ما أبالي مسست ذكري أم أنفي، وقد جاء أخرجه البيهقي، وكذلك ابن أبي شيبة، وجاء هذا أيضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وبهذا نقول أيها الإخوة أن مسألة العلل ينبغي لطالب العلم أن يستوعب أحاديث الباب حتى يستطيع أن يعل، يستطيع أيضا أن يفهم الحديث من جهة العمل. حينما تأخذ هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، ثم تأتي تطبق عليه قواعد الأصوليين وتنطلق في هذا، هل تقرب من منهج السلف أم يكون لديك بعد في بعض المسائل؟ يكون لديك بعد ربما في كثير من المسائل، ليس في الأكثر وإنما في كثير من المسائل. لهذا أقول ينبغي لطالب العلم أن يجمع أحاديث الباب وأن ينظر في أسانيدها فيعل هذا في هذا. ولهذا طالب العلم إذا أراد أن يحكم على حديث معدي حتى من الجهة الفقهية يسبر أحاديث الباب ثم يحكم عليها بما يخالف ظاهر النص، ولا يستطيع أن يعبر، لأن لديه مجموع، لديه حديث السواك والخروج من الخلاء والوضوء وكذلك غسل الجمعة وغير ذلك من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، إقحامها في هذا الباب صعب، ولكنه يستحضر مسائل الباب ثم يعطيك الخلاصة، يقول هذا الحديث منكر والنكارة تستقر في متنه، أو يكون مثلا صحيح لكن يصرفه من جهة المعنى، قد يتهيب الإنسان الإسناد أو يتهيب المتن لتصحيح الأئمة له، ولكن من جهة المعنى يصرف لغيره لوجود العمل عن السلف في غير هذا. نعم، هي محتملة. لهذا نقول نحن أن مس ذكر الأصل أنه لا ينقض، إذا كان فيه ظن أنه ينقض أو يخرج شيء فنقول له يتأكد الإنسان أن يتوضأ. والنصوص جاءت عنهم عامة، والأصل في مس الذكر الغالب من أفعال الناس أنه بلا شهوة، لأن الإنسان في لباسه وكذلك أيضا في نزعه للباس يمس الذكر، كذلك أيضا ربما يفعله الإنسان من وراء حائل كثيرا وربما أيضا في صلاته. ولهذا نقول أن إطلاقهم لعدم الوضوء مس الذكر مراد به المس المعتاد، أما ما عدا ذلك فنقول أنه يرجع إلى غلبة الظن، نلحقه بماذا؟ بأبواب أخرى كمسألة النوم، والنوم يستغرق فيه أو لا يستغرق فيه، يرجع إلى غلبة الظن. الفقهاء كثير خلاف في هذا عريض، لا، والإشكال حتى في المسائل الفقهية وأخذ المتن ثم استنباط الخلاف منه بعيدا عن كلام الأوائل، لا، هو جاء عنه اللفظ من قوله ومن فعله، جاء اللفظ عنه من قوله ومن فعله، يعني عام. وابن عمر يفعل كثيرا من الأمور على سبيل التعبد لنفسه ولكنه لا يأمر بها، ولهذا كثير من الأفعال التي ينقلونها ويقولون تشددات عبد الله بن عمر، هذا من الخطأ أن يقولوا تشددات عبد الله بن عمر. لماذا؟ وذلك أن الإطلاق، إطلاق هذه العبارة تشددات، هو في فعله، الإنسان قد يشدد على نفسه لكنه لا يأمر غيره، ربما لا يأمر حتى أبناءه في هذا، فهو يرى أن هذا الأمر هو أحوط لنفسه ولدينه، يتمسك ربما ببعض التعليلات ونحو ذلك، وهذه لا تسمى تشددات حتى يأمر بها الإنسان غيره. وهذه أمور كثيرة جدا، سواء عن عبد الله بن عمر أو عن غيره. الحديث الثالث، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عنه الحكم بن سفيان أنه كان إذا بال نضح فرجه، نضح أو كان إذا توضأ عفوا إذا توضأ نضح فرجه. المراد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يتوضأ ينضح الفرج، وذلك حتى يدفع الوسواس من سلس البول ونحو ذلك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث منصور ابن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن ابن الحكم أو أبي الحكم أو الحكم ابن سفيان عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف على نحو 10 أوجه، منها ما يتعلق في اسم الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيخ مجاهد في هذا الخبر، تارة يقال الحكم وتارة يقال أبو الحكم وتارة يقال ابن الحكم وتارة يقال أبي الحكم ابن سفيان وتارة يقال الحكم بن سفيان، واختلف فيه في الوصل والرفع، الاتصال والانقطاع. تارة يرويه منصور عن مجاهد بن جبر عن ابن الحكم ابن سفيان عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه منصور عن مجاهد بن جبر عن ابن الحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. وهذا الحديث صحيح الإسناد إلى مجاهد، وقد اضطرب فيه منصور، اضطرب فيه منصور. والعلة في ذلك: أولا الاضطراب في إسناده، الثاني الانقطاع، وهل راوي الخبر الحكم بن سفيان قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركه أم لا. قد ذكر البخاري في كتابه التاريخ أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه العلل برواية ابنه عبد الله عن ابن عامر عن شريك قال: سألت أهل الحكم بن سفيان، أهل الحكم ابن سفيان، هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قالوا لا. وبهذا يظهر إرساله. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف من جهة كما تقدم شيخ مجاهد، وهذا الخلاف لا يضر ما عرفت العين، تارة يذكر الكنية وتارة الاسم، وتارة يختلف في الكنية، تارة ينسب إلى أبيه أو جده، هذا من الخلاف الذي لا يضر، وإنما الذي يضر هنا الإرسال في هذا الحديث. وقد جاء نضح الفرج بعد الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث عدة، جاء من حديث عبد الله بن عباس كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قبيصة عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه توضأ مرة ونضح فرجه. وهذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن عباس، قد رواه البخاري في كتابه الصحيح من حديث سفيان الثوري ولم يذكر فيه النضح، فذكر أنه توضأ مرة، ورواه عن سفيان الثوري جماعة بخلاف حديث قبيصة ولم يذكر فيه النضح، فذكر النضح فيه شاذ. رواه البخاري من حديث محمد بن يوسف وغيره، وتابع محمد بن يوسف على روايته هذه جماعة، كوكيع بن الجراح وغيره، وكذلك توبع سفيان الثوري على روايته هذه عن زيد بن أسلم، فرواه عن زيد بن أسلم جماعة، رواه معمر بن راشد، ورواه الدراوردي، وكذلك رواه أبو شهاب الحناط وغيرهم، كلهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه توضأ مرة مرة ولم يذكروا نضح الفرج. ونضح الفرج بعد الوضوء بإطلاق، وينتبى لكلمة بإطلاق أي مشروعيته بإطلاق، لا يثبت فيه خبر، لا يثبت فيه خبر، ويستثنى من ذلك من كان به سلس البول يغلب عليه أو يأتيه الوسواس ونحو ذلك، فيقال بمشروعية نضح الفرج، فيقال بمشروعية نضح الفرج. وإنما أعلن الزيادة في حديث عبد الله بن عباس مع صحة الإسناد ظاهرا، لكون هذه الزيادة من قبيصة جاءت متأخرة في طبقة أصحاب سفيان، وهذه الطبقة في الأغلب لا تنفرد بزيادة صحيحة، في الأغلب لا تنفرد بزيادة في الأحكام صحيحة، فضلا عن مخالفة الجمع الغفير من أصحاب سفيان وأصحاب زيد بن أسلم. وبهذا نقول إن هذه الزيادة زيادة منكرة، وقد جاء ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح. رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث شرحبيل يرويه عن الليث ابن سعد عن عقيل عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وهم وغلط، وصواب أنه من حديث عبد الله بن لهيعة كما نص على ذلك الطبراني يرويه عبد الله بن لهيعة، وقد تفرد بهذه الرواية. وحديث أسامة بن زيد سواء كان من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من روايته عن أبيه الإسناد لا يصح إليه، الأول فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، الثاني فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وقد قال أبو حاتم هذا حديث باطل، وكذلك قاله أيضا ابن حبان، حكم على الحديثين بالبطلان، حكم على الحديثين بالبطلان. في سؤال يا أخوان؟ الصحابة ما نتكلم عليهم، لا نتكلم في مفاردهم، لا نقول تفرد ابن عمر، تفرد أبو هريرة، تفرد فلان، تفرد فلان، لا نقول بالتفردات، ولكن نقول بتفردات أصحابهم عنهم، نقول بتفردات أصحابهم عنهم، لأنه في مقام العدالة والفضل في أبواب الرواية واحد، في أمور الرواية سواء جاءنا صحابي مجهول، جاءتنا صحابية، جاءنا أبو بكر، هذه قنطرة واحدة، لا نخوض في تراتيبهم. لدينا أبواب أخرى ليست من أمور العلل، وهي فضائل الصحابة، العشرة المبشرون بالجنة، أفضلهم الخلفاء، أفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه مسألة أخرى. أما في أمور العلل فالصحابة كلهم في صفحة واحدة من صفحات الفضل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.